شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آل الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا كان الكلام في حجية القطع، حيث ذكرنا أن الماتن تعرض في المقام لبيان أن القطع حجيته ذاتية. الماتن ما بيّن بوضوح الفكرة، يعني كبوضوح جدا، بحيث أن يبين لماذا واختار أن القطع حجيته ذاتية، ولكن موجود في كلمات الأصوليين لبيان القطع حجيته ذاتية عمدته أو كل ما رأيته هذه النكتة، أن القطع عين الكاشفية والإراءة للواقع. فحقيقة العلم عبارة عن انكشاف الواقع، طبعا من باب الإشارة السلام، ما لنا علاقة كثير ببحثنا. القطع العلم اليقين معنى واحد، يعني المقصود منهم معنى واحد، ولقد واحد يدقق ويقول بأن القطع غير العلم مثلا، ويقول بأن القطع هو حالة الجزم سواء كان الواقع منكشفا أو لم يكن الواقع منكشفا، حالة البت التي في النفس، تقول قطعت يعني حسمت المسألة. هل أنت كان الواقع منكشفا لك بتمامه أم لم يكن الواقع منكشفا لك بتمامه، هذا بحث آخر. فالقطع من لوازم العلم وليس عين العلم، لكن بالتعبير الأصولية أو بالشائع الأصولي القطع هو العلم، هو اليقين، منه شيء آخر فعلا. فإذا القطع والعلم واليقين هي عين الكاشفية للواقع والإراءة للواقع، ولذلك قالوا بأن العلم طريقيته ذاتية باعتبار أنه عين الطريقية للواقع وعين الكاشفية. فلا يكون العلم علما إلا إذا كان كاشفا، وإلا إذا كان علم مش كاشف ليس بعلم حينئذ. هذا أمر واضح جدا ولا ينبغي أن يكون موضعا للنزاع. رتب على كون العلم أنه عين الكاشفية لزوم التحرك على طبق القطع فعلا، ولازم التحرك حينئذ أن نقول العلم محرك على طبقه، لازم التحرك حينئذ المنجزية والمعذرية، وإن كان بعبارة الماتن بدوا أن المعذرية في صورة القصور والمعذرية مطلقا، لكن سوف يأتي من الماتن عندما يقول بأن أولا يقول الحجية ذاتية لا يفرق فيها بين كونه قصورا أو غير قصور، وسوف يأتي في الأمر السادس بحث قطع القطاع وأن قطع القطاع حجة منجز ومعذر فعلا. فإذا كان القطع ماذا؟ إذا كان القطع عين الكاشفية من جهة، وبالتالي يقتضي التحرك والحجية منجزية والمعذرية، فحينئذ نستطيع أن نقول بأن القطع لازمه الذاتي الحجية فعلا، والحجية غير مجعولة بالجعل التأليفي ولا بالجعل البسيط بنفسها، بل هي مجعولة تبعا لجعل القطع مثل الحرارة والنار. فأننا نقول نحن بأن الحرارة لازم الذات للنار مثلا، فالحرارة لم تجعل للنار، يعني مش أن الله تعالى خلق النار ثم خلق لها وصفا اسمه الحرارة بحيث أنه جعلها بالجعل التأليفي على مستوى كان ناقصة، ولا أنه جعل النار وخلق الحرارة بنفسها على جنبها بالجعل البسيط، بل من أوجد النار أوجد الحرارة، بنفس إيجاد النار أوجدت الحرارة فعلا، فهما قد أوجدا بإيجاد واحد. هذا معنى قول الماتن بل عرضا بتبع جعله البسيط بسيطا، يعني مجرد أن تجعل الذات فقد جعلت الذاتيات فعلا. من أوجد الأربعة أوجد الزوجية، لا يحتاج لإيجاد الزوجية إلى إيجاد آخر فعلا، فإن الذات بإيجادها توجد ذاتيتها فعلا. هذا معنى قولهم أن الذات لا يعلل. ما معنى الذات لا يعلل؟ الذات لا يعلل يعني الذاتي لا يحتاج إلى علة مضافا إلى علة الذات. تفضل.
يتبع جعله بسيطا،
بلي.
يعني وتابع للجعل البسيط، فليش ما نقول جعل بسيط؟
يعني هو لم يجعل بنفسه، ماذا الذي جعل؟ جعل الذات،
هو لازم للجعل.
أحسنتم. فمن جعل الذات جعل الذاتيات، لا أن المولى، لا أن الخالق يتوجه للذاتيات ويجعلها جعلا بسيطا، لا، بمجرد أن يجعل الذات فقد جعل الذاتيات. فالمولى عندما فالخالق عندما يوجد يوجد الذات فقط، بتبع الجعل للذات جعل الذاتيات. عندهم عبارة بالفلسفة معروفة، الذات لا يعلل. شو يعني الذات لا يعلل؟ يعني الذات لا يحتاج إلى علة وراء علة الذات. فإن من أوجد الأربعة أوجد الزوجية، وأن أوجد النار أوجد الحرارة، لأن إيجاد الحرارة بحاجة إلى جعل زائد فعلا.
شيخنا بس نقطتين، الأول أنه ذكرت بالأمس أن المحقق الإصفهاني أشار بأن ممكن يعني جعل حجة القطع قلائية لمبنى في قبح الظل.
بلي
القبح الحسن القبح يرامى حسن القبح قلائي، فما ممكن أن يقال بأن الماتن أيضا عندما قال بأن حجية القطع حجية ذاتية من باب يمكن إجاءه إلى قبح الظلم عنده أمر عقلي ذاتي فلا يحتاج إلى ذلك.
شوف الماتن الله يرحمه ما بين، هو هذه الحلقة المفقودة في كلام الماتن هي هذه، أنك أيها الماتن أنت قلت بأن القطع لازمه المحركية، خطأ هالكلام، ليس كل قطع له محركية، القطع الذي له محركية هو قطع بأمر المولى، فحينئذ ينبغي أن نبحث لماذا قطع بالأمر المولى محرك، هذا الحلقة المفقودة. لكن يمكن للماتن، يمكن للماتن يقول بأنه خب سلمت، فأنا أقول بأن القطع بأمر المولى هو المحرك، والظلم أمر عقلي من أمر عقلائي، قبح الظلم أمر عقلي وليس عقلائي. بس الماتن ما بين هذه المباني لأقل في المسألة، يعني على كل حال بس تظهر هذه المطالب من بعض عبائر الشيخ الأنصاري، أو يمكن فهمه من بعض كلام الشيخ الأنصاري أو تطبيقه على بعض كلام الشيخ الأنصاري، لكن الماتن ما علق على هذه المسألة بوضوح فعلا على كل حال حتى واحد يفهمها.
لما نقول
أن
القطع حجية ذاتية فقط قطع بأوامر المولى لمطلق القطع حجية،
وهذه هي النكتة. ما أنت من الواضح جدا أنك إذا قطعت بأمر البقال لا يجب عليك الطاعة، لا تقول منجز ومعذر علي. لذلك هم قالوا بأنه ليس كل قطع حجة، القطع الذي يعتبر حجة هو القطع بأمر المولى.
لا حجة أقصد ما يحتج به يعني على الأقل.
إيه فليحتج به، يحتج به إذا واحد قطع بأمر البقال يحتج عليه بماذا؟ إذا أمرك واحد بالشارع قال لك أفعل كذا وما فعلت، من يحتج بك عليه؟ يعني مولى، يعني هناك مولى يحتاج منجز ومعذر يعاقبك على الترك، يعني
ما يعاقب، أمر الطبيب، الطبيب قال خذ حبتين ثلاث مرات فقب عليهم، أخذ ثلاث مرات قال مو ثلاث مرات يعني
لا بأس مولانا عذرا يعني، بس أنه أنت بالنتيجة عم تأخذ جنبة مولوية له. نحن بدك تصور واحد ما له أي مولوية عليك، قال لك شخص أزل الأوساخ عن الأرض، واحد على الطريق قال لك شيل هذه الوسخ عن الأرض، ما شلتها تستطيع أن يقال أنه منجز عليك؟
لا.
هذه النقطة، النقطة أن الحجية هي شؤون مولوية، بغض النظر مولوية هي مولوية طبية أو مولوية عرفية أو مولوية أب أو مولوية ما أدري مين، نحن ما عم نتكلم عن المولى الشرعي فقط، بس لابد أن تأتي جنبة مولوية، جنبة علو. أما بس تقول حجة منجز ومعذر لابد أن تأتي بمولوية ما، على أنه حتى الطبيب لا يستطيع أن يعيس، بيختلفوا مع بعض الأحيان في أموال فيما بينهم. على كل حال على الجملة النكتة اللي نريد أن نقول الماتن بعد ما ذكر هذا الكلام، إذا استنتج الماتن بأن القطع حجيته ذاتية، وحينئذ أعطانا الحكم الأساسي، هذا هو عمدة البحث، هو النتيجة المرغوبة في علم الأصول، هي أنه لا يعقل الردع عن القطع، باعتبار أن القطع صارت منجزيته ومعذريته من ذاتياته، فلا يعقل الردع عن القطع أبدا فعلا، فلا يمكن المنع من تأثيره. بعبارة الماتن بيقول بذلك انقضح امتناع المنع عن تأثيره، باعتبار أنه إذا كانت ذاتيته ذاتيا فإنه لا يعقل التفكيك بين الذات والذاتيات. وأضاف دليلا الماتن لهو أنه أن لازم أن نلازم النهي عن متابعة القطع إما التناقض اعتقادا مطلقا أو التناقض واقعا في صورة إصابة القطع للواقع فعلا. وانتهى البحث. في ختام البحث الماتن أحب أن ينبه إلى مسألة كان يمكن أن يستغني عنها، بس الماتن بيحب بعض الأحيان يذكر مسائل من دون أن نفهم النكتة لذكرها فعلا، بس لا بأس على كل حال. الماتن فيما مضى تتذكر عندما أشكل على تقسيم الشيخ الأنصاري للديك الذي قال أعلم أن المكلف إذا التفت إلى الحكم الشرعي إما أن يكون شاكا أو ظنما أو قاطعا، شو قال له؟ قال له إذا التفت إلى الحكم الشرعي الفعلي مو مطلق حكم شرعي. فقيد الماتن سابقا ماذا؟ الحكم بكونه حكما فعليا عندما قال إذا التفت إلى حكم فعلي. سألنا للماتن لماذا أنت قيدت الحكم بكونه حكما فعليا؟ قال لأن الذي يقع موضوعا للتنجز وحكم العقل بلزوم الإطاعة هو الحكم الذي أنشأه المولى بداعي البعث والتحريك، لا مطلق الحكم المنشأ لبيان الملاكات لنسميه الحكم الإنشائي أو الاقتضائي مثلا. فالماتن يعتقد بأن الذي يقع موضوعا للحكم العقل بالتنجز هو الحكم الفعلي، فلذلك هنا يريد أن يقول لنا ماذا؟ عندما أقول لك أن القطع موضوع للحجية، القطع لازمه الذات الحجية، مقصود القطع بالتكليف الفعلي فعلا. فالقطع المنجز للتكليف في صورة الإصابة إنما هو فيما كان التكليف المتعلق به قطع فعليا لا إنشائيا محضا. فأن التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث والزجر يعني الإرادة والكراهة الفعلية لم يصبح فعليا فعلا، لم يصر ولم وما لم يصر فعليا لم يبلغ مرتبة التنجز فعلا في المقام. واضح إن شاء الله تعالى. نعم نعم. قد نقول ماذا؟ قد نقول أنه لموافقة الأمر الإنشائي قد تستحق الثواب. مثلا بعض الأحيان بيكون في حكم يصل إلى مرتبة الإنشائية لكن لا يبلغ بداعي البعث والزجر باعتبار لمصلحة التسهيل مثلا. يعني مثلا الشارع يريد من باب التسهيل على المكلفين وعدم إيقاعهم بالمشاق لا يبلغهم بهذا الحكم ومشاكل ذلك فعلا. ففي هذه الصورة لا مانع من أن نقول ماذا؟ أنك تستحق الثواب عليه فعلا. فبيكون مما سكت الله عنه، يعني بيكون حكم مما سكت الله عنه فلا تتكلفه، هو حكم إنشائي محض فيه مصلحة وفيه مفسدة لكن من باب عدم إيقاع الناس بالمشقة لم يبلغه المولى بداعي البعث بداعي العمل بداعي التحريك. لكن لو امتثلت هذا الحكم الإنشائي تكون مستحقا للثواب لأنك أتيت بما فيه المصلحة أو اجتنبت عما فيه المفسدة فعلا في المقام. هذا الماتن ذكرها الماتن بس كاستدراك كنكتة في المقام فعلا. بس
ما يمكن يقال بأن البعث على نحوين، بعث
إيجاب
وبعث استحباب يعني.
إيه بس الماتن عم بيصور، الماتن بده يصور صورة أن يكون لا أنه بلغ الحكم كإنشاء مش بلغ الحكم كبعث، لا استحبابي ولا لزومي، فقط بلغ كإنشاء يعني فقط يحكي عن ثبوت الملاك من دون أن يكون فيه لا بعث ولا تحريك. بدك تصور هالصورة
يعني كل الأوامر الاستحبابية كلها حكم إنشائي.
لا أبدا لا لا، هو يريد أن يقول بأن حكم الاستحبابي يعني مصلحة لم تكن مصلحة لزومية، هذا الحكم الاستحبابي. في المقام لا، مصلحة لزومية موجودة لكن لم يبلغ الناس بها بداعي البعث والزجر. لماذا؟ لأن المصلحة التسهيل على المكلفين بس الأدي، فلم تبعث لا بنحو الاستحباب ولا بنحو الوجوب لكن بلغ تبليغا إنشائيا. يقول الماتن هذا يكون مما سكت عنه الله تعالى، سكت عنه الله تعالى يعني لم يبلغ إلى الناس بداعي البعث والتحريك لا بنحو الوجوب ولا بنحو الاستحباب. ففي هذه الصورة يكون حينئذ لا يجب طاعة التكليف ولا يكون حجة، لكن من وافقه قد يستحق الثواب فعلا.
قد يستحق له يستحق الثواب.
وشوف عبر عبارته هو الماتن
عبارته هذا بس
ربما ربما عبر ربما، ما قال يستحق دائما. ما أنت ما تدري بعد بالنتيجة هل عنوان استحقاق المثوبة، ما أدري أنا على كل حال هل يستحق، هل مجرد موافقة الملاك هذه نكتة لحالة على كل حال في محلها، هل مجرد موافقة الميلاد تقتضي استحقاق الثواب أو لا لابد أن يصدق عنوان الطاعة للمولى لكي تستحق الثواب؟ إيش أنت عم تأتي بمصالح ومفاسد راجعة للمولى أو راجعة لنفسك؟ هل مجرد موافقة الطاعة لا يجب استحقاقا للثواب فعلا؟ يعني موافقة
يعني
الميلاد
ويجب استحقاق الثواب والعقوبة بناء يعني استحقاق الثواب في المقام بناء على موافقة الملاك يعني.
إيه بل بس الأد وهذا ينبغي أن نتأمل فيه على كل حال أنه قديش إطلاقه يعني على كل حال المسألة. بلي بعد في مسألة أخيرة في المقام أثناء تطبيق العبارة نقرأها فعلا فش مطلب علمي صراحة. قال رحمة الله تعالى عليه: ثم لا يذهب عليك إن التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث والزجر لم يصر فعليا، وما لم يصر فعليا لم يكد يبلغ مرتبة التنجز واستحقاق العقوبة على المخالفة، وإن كان ربما توجب موافقته استحقاق المثوبة، وذلك لأن الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة لم يبلغ مرتبة الفعلية لم يكن حقيقة بأمر ولا نهي، فإن الأمر والنهي متقومان بالمحركية وإرادة المولى لهما حقيقة، والحكم الإنشائي لا يريده المولى حقيقة ولا مخالفته عن عمد بعصيان، بل كان مما سكت الله عنه كما في الخبر. فلاحظ وتدبر. نعم، في كونه بهذه المرتبة يعني مرتبة الفعلية موردا للوظائف المقررة شرعا للجاه الإشكال، اللي هو إشكال جمع الحكم الواقع والحكم الظاهري، لزوم اجتماع الضدين أو المثلين على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى مع ما هو التحقيق في دفعه في التوفيق بين الحكم الواقع والحكم الظاهري، فانتظر. بلي الأمر الثاني، بحث التجري. هذا البحث التجري يا مولانا الكريم بحث مثل البحث القطعي، يعني لم يكن مطروحا فيما مضى في كلمات الأصوليين. يعني فعلا طرح لعل أول واحد طرحه في علم الأصول هو الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. موجود بعض الكلمات في عبارات العلامة الحلي ومشاكل ذلك في الفقه إشارة لهذا المطلب، لكن طرحه كبحث أو طرحه في علم الأصول أول من فعل ذلك لعله في الدنيا هو الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. نعم، في كلمات لصاحب الفصول في هذا المعنى، في كلمات للسبزواري في هذا المعنى، في بعض العلماء ذكروا هذا المطلب في كتبهم، لكن عقده كعنوان مستقل قائم بنفسه غير موجود قبل الشيخ الأنصاري. تجري ها؟ صاحب الكفاية، كفاية في كفاية الأحكام والذخيرة، حنتكلم عنه إن شاء الله بالكتاب، في عنده دليل السبزواري في المقام سوف نتعرض له في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. متوفى هو بالقرن الحادي عشر للهجرة. الكلمة التجري في لغة العرب، أول شيء كلمة التجري لم ترد في رواية أو آية حتى نهتم جدا في بيان حقيقتها، حتى نهتم ببيان معناها لغة وعرفا، لكن من جهة اللغة لأن هذه العلاقة بفهم موضوع الحكم إجمالا، التجري لغة مشتق من الجرأة بمعنى عدم الخوف في مورد تكون معرضا للخوف، يعني في كل مورد تكون في معرض الخوف ولا تخاف هذا نقول ماذا؟ أن لك جرأة فعلا، فعدم الخوف في مورد يكون معرضا له. وفي الاصطلاح يقصدون من التجري معنى يقابل المعصية، فإن التجري في الاصطلاح عبارة عن أن المعصية الحقيقية هي عبارة عن مخالفة الأمر مع كون هناك أمرا في الواقع، بخلاف التجري فإنه مخالفة للأمر أو لما يعتقد أنه أمر مع كون عدم وجود ماذا؟ أمر في الواقع. الفرق بين التجري وبين العاصي هو أن أحدهما طابق الواقع دون الآخر فعلا، فأحد المكلفين إذا أنت خالفت الأمر أو ارتكبت المنهي عنه، يعني اثنيناتهم كل من التجري والعاصي خالفا ما يعتقدان بأنه أمر المولى، بأنه مراد المولى، غاية ما في الأمر أن العاصي خالف مراد المولى وكان هو واقع مراد المولى، أما المتجري فقد خالف مراد المولى ولم يكن في الواقع مرادا للمولى. فالتجري عبارة عن الإقدام على ما علم كونه مبغوضا للمولى وعصيانا له مع عدم كونه واقعا كذلك، وهي ما قد يصطلح عليها في بعض كلماتهم بالمعصية الحكمية، يعني تفريقا بينه وبين المعصية الحقيقية. المعصية الحقيقية مخالفة ما هو واقعا مراد المولى، المعصية الحكمية مخالفة ما يعتقد أنه مراد المولى. هذا هو البحث فعلا الأساسي، هذا هو تفسير معنى التجري. ونفس الشيء عندنا مصطلح الانقياد والطاعة، حيتكلم الماتن في البحث عن الانقياد. شيخ الأنصاري بالرسائل ما بحث الانقياد، الماتن أضاف بحث الانقياد. انقياد هو بالعكس، انقياد هو أنك إطاعة، أن تطيع أمر المولى وهو مراد المولى واقعا. الانقياد أن تتوهم أن هناك مرادا للمولى لكن يتبين في الواقع أنه لا يوجد هناك مراد للمولى فابتثلته أنت، كما لو قمت الساعة الثالثة فجرا وقمت وصليت صلاة الفجر فعلا، بل الثالثة ليلا وقمت صليت صلاة الفجر بدعوى أن هناك قد أذن، هذا نسميه منقاد ولا نسميه مطيعا. هذه هي حاصل المسألة. ما هو محل النزاع؟ بلي إيه، هذا هو الفقية معنا، هو هذا أنه كما تستحق هذا البحث كنت حقوله الآن. ما هو محل الكلام في هذه المسألة؟ محل الكلام في هذه المسألة هو ليس بحثا فقهيا، وإن كان يمكن تصويره كبحث فقهي ذو ثمرة فقهية، اللي هو له علاقة بمسألة أنه هل نحكم بفسق المتجري أو لا. لأنك إذا قلت بأن المتجري ارتكب حرام فهل نحكم بفسق المتجري أو لا نحكم بفسق المتجري؟ ما لنا علاقة بالمسألة الفقهية، همنا في الأصول مو البحث الفقهي، همنا الأصول هو هذا، هل المتجري يستحق العقوبة أو لا، وهل المنقاد يستحق الثواب أو لا يستحق الثواب فعلا. تمام النظر في هذا البحث في كلمات الأنصاري وكلمات الماتن، أو تعال نقول عمدة النظر في كلمات الشيخ الأنصاري أو في كلمات الشيخ الماتن، هو حول أن المتجري هل يستحق العقوبة من المولى أو لا يستحق العقوبة من المولى، هل المنقاد يستحق الثواب من المولى أو لا يستحق الثواب من المولى. هذا هو محل الكلام. النقطة الثالثة نريد نبينها بعد ما بينا معنى التجري والانقياد وبيان محل البحث، النقطة الثالثة أن هناك شبه اتفاق بين الأصوليين، أو لا أقل هذا لم يجعلوه موضع نزاع فيما بينهم، وإن كان يمكن لهم أن يجعلوه موضع نزاع لكن ما جعلوه موضع نزاع فيما بينهم، وهي أن النية المحضة لا تستحق عليها لا ثوابا ولا عقابا. النية المحضة ما بتستحق عليها ثواب وعقاب، يعني من نوى نية الشر لا يستحق عقوبة، ومن نوى نية الخير لا يستحق ثواب. ورد بالروايات أن من نوى نية الخير الله تعالى ولم يوفق لها أعطاه الله حسنة، ومن نوى الخير وارتكبه فله عشر حسنات. هذا تفضل، ما لنا علاقة به، نحن عم نحكي على مستوى إدراك العقل، ما لنا علاقة بما هو يدل عليه الروايات. نحن عندما نتكلم أن محل النزاع في استحقاق الثواب والعقاب يعني بحكم العقل مو بلحاظ الروايات، قد تكون بالروايات في توسعة أو في تضييق من هنا من باب التفضل، وباب التفضل واسع. نحن كلامنا من باب إدراك العقل، هل العقل يدرك الثواب أو يدرك الثواب؟ ما نريد بيانه أن العقل لا يرى أن هناك ثوابا وعقابا على مجرد النوايا. النوايا حلوة خليها بقلبك، يعني إذا واحد كان عنده نية الشر ما أحد يعاقبه على نية الشر التي بقلبه طالما لم يجري على مقتضاها خارجا، ومن كان له نية الخير قلبا لن يثيبه أحد طالما أنه لم يجري عليها ماذا؟ خارجا فعلا. استحقاق الثواب والعقاب على الفعل على اقدام خارجي وليس على مجرد ماذا؟ امور تصنعها في على نوايا داخليه فعلا في المقام. واضح هذه؟
واضح.
المقام الرابع، النقطه الرابعه هي الاساس. يا مولانا إذا اتفقنا نحن وياك، لأنه نحن عندنا خلاف ما بين الأنصاري والأخوند، الأنصاري يقول التجري لا يستحق عليه العقوبة لأقل بالرسائل، لأقل بالرسائل لأنه عنده مطارح الأنظار، عنده مطالب أخرى يظهر منه يقول باستحقاق العقوبة على التجري. إما أن نقول بأن التجري الشيخ الأنصاري يقول التجري مقبي لا يستحق عليه العقوبة، والماتن يقول التجري يستحق عليه العقوبة، شو مناط النزاع؟ شو مشكلة النزاع؟ وين هي الحبكة اللي مختلفين فيها؟ هي هذه، ما هو مناط إدراك العقل لاستحقاق العقوبة؟ هل مناط إدراك العقل لاستحقاق العقوبة هتك حرمة المولى، أم أن المناط أم أن المناط على استحقاق العقوبة مخالفة أمر المولى؟ هل هتك وعدم احترام المولى هو الذي يجعل مناطا لاستحقاق العقوبة، أم أن مناط استحقاق العقوبة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مخالفة أمر المولى، عصيان أمر المولى فعلا. إذا قلنا بأن المناط في استحقاق العقوبة عصيان أمر المولى، مخالفة أمر المولى، فمن الواضح أن المتجري لم يخالف شيئا. واحد خبيث ما عندي مشكلة، المتجري خبيث نيته سيئة، واحد مش منيح وصفة غير سيئة، بس هذا وصف تذمه وتمدحه لا تعاقبه عليه. يعني واحد أنفه غريب شكله أو أذنه غريبتين شو تضربه؟ يعني شو سوي؟ توصف من أوصافه، تصفه بوصف، تقول أنت خبيث السرير، أنت عندك خبث السريرة، لكن بالنتيجة أنت لا تكون عاصيا لأنك لم تخالف أمر المولى. المناط في العقوبة على مخالفة أمر المولى. أما إذا قلنا بأن المناط في استحقاق العقوبة ليس على مخالفة أمر المولى بل على هتك حرمة المولى، فالمتجري هتك حرمة مولاه، لأنه مش مجرد نوى المعصية، لا، نوى المعصية وماذا فعل؟ وجرى على مقتضاها خارجا، أقدم بالخارج على فعل شيء بحيث يظهر هذا الهتك فعلا. هو عندما أقدم على شرب هذا الإناء الذي توهم أنه خمر، مش مجرد أنه نوى يشرب الخمر، لا، هو أقدم على هذا الفعل. هذا الإقدام هذا يجب ماذا؟ هتك حرمة المولى فعلا. فالمتجري يستحق العقوبة لأن مناط استحقاق العقوبة على الهتك فعلا، مو على المخالفة الأمر المولى. فإذا إذا بتختار مبنى الأنصاري بتقول أن مناط استحقاق العقوبة على العصيان، عصيان أمر المولى وهو التحقيق عندنا، إذا بتقول أن المناط في صدق العقوبة على العصيان بتقول حينئذ لا تستحق المتجري العقوبة. أما إذا قلنا بأن مناط استحقاق العقوبة على عنوان هتك حرمة المولى فهو يستحق العقوبة فعلا. هذا رأي سيد الخوي على مبذهني في حرمة التجري فعلا. هذه عمدة البحث فعلا في المقام، عمدة النزاع. إذا بتشوف عبارات الكتاب، شوف لك عبارات الكتاب كيف كتبها مثلا، واضحة جدا بهذا المطلب. يقول قد عرفت أنه لا شبهة في أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على مخالفة والمثوبة، والمثوبة على الموافقة في صورة الإصابة، فهل يوجب استحقاقها، استحقاق العقوبة في صورة قد عرفت أنه لا شبهة في أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة والمثوبة على الموافقة في صورة الإصابة،
الموافقة عدم الإصابة،
على الموافقة في صورة الإصابة، في صورة الإصابة. شو عندك بالكتاب؟
صورة عدم الإصابة.
هذه الثانية، هذه العبارة الأولى عن نور بعدنا. يلا السطر الأول. قد عرفت أنه لا شبهة في أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة والمثوبة على الموافقة في صورة الإصابة، يعني إذا صاب القطع الواقعة. فهل يوجب استحقاق العقوبة في صورة عدم الإصابة على التجري بمخالفته، واستحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته، أو لا يوجب شيئا؟ الحق أنه يوجبه لشهادة الوجدان بصحة مؤاخذته وذمه على تجريه، وهتكي حرمة مولاه. شفت جعل عنوين؟ هاي العنوين، هذه العنوين استحقاق العقوبة. هتك حرمة مولاه وخروجه عن رسوم عبوديته وكونه، هذه العبارة حتى ما تقلي أنا نويت الشر، لا، أنت بصدد، وكونه بصدد الطغيان وعزمه على العصيان وصحة مثوبته، نفس النقطة من طرف العصيان نقولها في الانقياد، ومدحه على إقامته بما هو قضية عبوديته من العزم على موافقته والبناء على إطاعته. وإن قلنا، ركز معي، وإن قلنا بأنه لا يستحق مؤاخذة أو مثوبة ما لم يعزم على المخالفة أو الموافقة بمجرد سوء سريرته أو حسنها، وأن كان مستحقا للذم أو المدح بما يستدعانه كسائر الصفات والأخلاق الذميمة والحسنة، فطالما نية العصيان والطاعة في قلبك لا تستحق عليهما مثوبة، تستحق عليهما مدحا وذما. متى تستحق المثوبة والعقوبة؟ إذا أبرزتهما إلى الخارج. فإن المتجري هاتك لحرمة مولاه، والمنقاد محترم لمولاه، مظهر للعبودية. يعني واحد خلع زي العبودية، والثاني تزي بزي العبودية خارجان. خلع زي العبودية والتزي بزي العبودية هما المناطان لاستحقاق الثواب والعقاب. واضحة الفكرة؟ وبالجملة ما دامت فيه صفة كامنة، يعني بعد سوء سريرتك، بعد سوء سريرتك أو حسنها، لا يستحق بها إلا مدحا وذما، بس مدح وذم، صفات نفسانية. وإنما يستحق الجزاء بالمثوبة أو العقوبة مضافا إلى أحدهما، يعني إلى الانقياد أو التجري، إلى حسن السريرة أو قبح السريرة، إذا وين؟ إذا أبرزت، إذا أخرجت إلى العلن، إذا صار بصدد التجري على طبقها والعمل على وفقها، وجزم وعزم، وذلك لعدم صحة مؤاخذته بمجرد سوء سريرته بدون ذلك، يعني بدون كونه بصدد العمل خارجان، بدون العزم خارجان، وحسنها معه، يعني وحسن المؤاخذة مع العزم، كما يشهد به مراجعة الوجدان الحاكم بالاستقلال في باب الإطاعة والعصيان وما يستدعان من استحقاق النيران أو الجنان. تفضل.
إذا قلنا بأنه المناط في كونه متجريا مخالفة أمر المولى
في أذى استحقاق العقوبة،
في استحقاق العقوبة ولكن في مقام الامتثال وإنقاذ الفعل، ولكن تبين أنه لا يوجد أمر في الخارج، فهذا لا يستحق المثوبة؟
لا يستحق، لم يوافق أمر المولى
عقلا،
هي عقل نفق منه، شو سوي لك أنا؟ يعني الله يعطيك عافية وتعبك، يعني شو سوي لك أنا؟ وش الله لا يعطيك عافية فوق تعبك، الله لا يعافيك، يعني شو سوي لك أنا؟ أنت تعبت على الفاضي، تعبت من دون حاجة، من دون فائدة. يعني مثل واحد يتوهم بأنه، يعني أنت شخص توهم أن شخصا آخر يريد شيء. طبعا استن بعلاقتنا نحن مع بعضنا البعض البشر، باعتبار المصالح راجعة لإلي أنا، فأنت إذا صنعت شيئا بتوهم أني أحبه، أرى نفسي مضطرا إلى مدحك وإثابتك، لكن عم نحكي مع الله عز وجل، والمصالح كلها راجعة إليك، فأنت إذا توهمت أن هناك مصلحة راجعة إليك فصنعتها، فهل تقول بأنه تستحق على المولى المثوبة؟ وين هذه بعد؟ هي كيف تدرك عقلك هذه؟
البحث الكلامي هنا كلام أصلاً في أصل الاستحقاق الأقوى والمثوبة، بعض يقول كلها تفضل، يعني
إيه لا بأس، بس حتى الذين قالوا تفضل قالوا بأنه بالنتيجة صار واجبا بمقتضى الوعد.
جيد،
فنحن عم نتكلم ما هو الذي وقع موردا للوعد بالنتيجة،
يعني ما أصلاً ما كان مثوب
بالنتيجة صار
روايات. هذا البحث
ما في بالروايات هذا المعنى، هو موكول إلى صدق، هو موجود بالروايات عنوان الطاعة والعصيان، فالكلام أنه مين بيحدد ما هي الطاعة والعصيان؟ العقل. فهو يقول أنه عنوان الطاعة والعصيان، يعني المولى وعدنا بالثواب على الطاعة، وأوعدنا بالعقاب على المعصية، هذا الموجود بالقدر المتيقن. طب من يحدد صدق عنوان الطاعة؟ العقل. كيف يصدق عنوان الطاعة؟ الماتن عنده يصدق عنوان الطاعة متى؟ بمجرد إبراز حسن السريرة، وافق الأمر أو لا يافق الأمر. كيف يصدق عنوان العصيان؟ بمجرد أن تبرز خبص السريرة، وافق المنهي عنه أو لا. نحن نقول لا، ما بيصدق عنوان الطاعة والعصيان إلا إذا كان هناك شو، موافقة أمر وعدم موافقة أمر. أنا هيك بدعي في المقام، لا نسلم بأن مناط استحقاق العقوبة عنوان الهتك أو عدم الاحترام أو الظلم مشاكل ذلك من التعابير الشائعة على ألسنة الأصوليين، وإلا لا إشكال في أن العصيان التكليف الواقعي يوجب استحقاق العقوبة، لكن قد نصور العصيان الحقيقي من دون صدق عنوان الهتك. يعني أنه أنا بتصور لك هلأ مولانا موارد يصدق عنوان العصيان مع أنه ما في هتك. أنت شو جعلت أنت أيها الأخون؟ جعلت أيها الأخون تمام مناط استحقاق العقوبة على ماذا؟ على عنوان الهتك. أنا هلأ بخليك تستحق العقوبة من يصدق عنوان الهتك، ويشهد على ذلك ماذا؟ ما ورد في دعاء أبي حمد الثمالي: إلهي ما عصيتك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد، ولا بأمرك مستخف، ولا لعقوبتك متعرض، ولا لوعيدك متهاون، ولكن خطيئة عرضت لي وسولت لي نفسي وغلبني هواي وأعانني شق عليها شقوتي ومشاكل ذلك. هذا الدعاء شو يبين هذه النقطة؟ أنه واحد في مقام عصيان المولى كان هاتكا لمولاه؟ لا، هو يرتكب الذنب ومستحي وخجلان من هذا الذنب فعلا، لا يصدق عليه أنه هاتك لأمر مولاه، رغم ذلك ويستحق العقوبة لأنه عصى مولاه فعلا. على أنه نقطة أخرى في المقام، هذه في رواية بالاستشهد فيها الإخوان عادة في المقام، هي رواية دانيال، بالكافي موجودة الرواية الجزء الثاني صفحة 435-436. قال دانيال، صار قصة معروفة على كل حال، أنه عصى كثيرا، فالله تعالى أرسل له أنه إن لم تنتهي لأفعل كذا وكذا وكذا. فهو دانيال كيف قال الله تعالى؟ قال: فوعزتك لأن لم تعصمني لأعصينك ثم لأعصينك ثم لأعصينك. وعزتك لأن لم تعصمني لأعصينك ثم لأعصينك ثم لأعصينك. علق عليها العلامة المجلسي، قال فيها: مع الإقرار بالتقصير اعتراف بالعجز عن مقاومة النفس وأهوائها، حث على التوسل بذيل ألطافه الربانية والاستعاذة من التسويلات النفسانية والوساوس الشيطانية. دعوة أنه يكفي في الهتك النية، أول الكلام. ثانيا نقطة أخرى في المقام، على كل حال في نقاشات تشوفت فيها كثيرا، بس أنا لا أعتقد بأنه واحد يقول هذه العناوين هي العصيان. العصيان خالفت أمر، هذا هو العصيان، هذا المتبادر أصلا منه. أنت عندما تعصي تخالف الأمر، يعني هل أنت ألا تستطيع، هل أنت بينك وبين الله ألا تستطيع أن تذهب إلى مولاك؟ مثلا أنت تجرأت وعصيت مولاك فعلا، بس ما تبين أنه ليس هناك نهي للمولى، فذهب مولاك وقال لك: لماذا فعلت هذا؟ يقول لك مثلا أنت مثلا بالقوانين الدولية، القوانين الوضعية، هلا مساكت ما أدري، واحد أراد أن يشرب مخدرا ما، فتبين أن هذا المخدر لم يكن مخدر، كان بخورا، تمشطوا الدولة، تمشطوا النظام وحطوا بالسجن، بعدين تبين أنه بخور، لم يكن حشيشا ولا مشاكل ذلك، هل يستطيع أن يعاقبوا على المسألة؟
لا،
يقدر يعاقبوه ظلما مو حقيقة. يقدر يعاقبوه شو يعاقبوه؟ شو بيقولوا له يعني؟ أنا شو أنه أنت كنت ناوي، لأنك كنت ناوي بها الممنوع قانونا فأعاقبك. يعني واحد كما شو يشرب الماء بنية الخمر، يروحوا يجلدوه، شو يسووا في هذا؟ يعني يقول لأنك أنت كنت ناوي فيها، ما بالنتيجة مين قال بأنه يستحق عليها العقوبة؟ أي قانون من قوانين الوضعية؟ واحد مثلا، واحد كان ناوي يسرق البيت، واحد ذهب لنية السرقة، مرة أعطيته مثال الإخوان، واحد شو ناوي يسرق ومشاكل ذلك، وقعد يتدرب بحياته على السرقة، عم يتدرب على بيته بالسرقة، تدرب، ثم بعد ذلك شو سوى؟ ناوي يقيم المهمة بعد فترة، فذهب إلى ماذا؟ إلى البيت لكي يسرقه، فدخل البيت، أبلغت الشرطة أنه دخل سارق للبيت، إجت الشرطة قبضت عليه، ثم تبين أنه هو هذا انتبهش أنه هو عم يسرق بيته وعم يسرق بيت الآخرين فعلا. أحد يعاقبه لهذا؟
لا، شيخنا في جنبة العصيان متفقين، لكن كنا في الاختيار
نفس النقطة. نفس النقطة، نفس النقطة. أنا أطلع. وعلى كل حال لا يمكن لك أن تتق عنوان الطاعة غير
بس بلغه ثواب على فعله.
تفضل، هذا شو له علاقة ببحثنا؟ هذا تفضل، هذا وعد، تفضل جديد. نحن عم نتكلم، نحن من عم نتكلم على مستوى إدراك العقل. أما باب التفضل، قلت لك بالروايات نية الخير عليها حسنة من دون فعل، يعني ما بدك انقياد خارجي. ببعض الروايات مجرد أن تنوي الخير ثم عرض مانع عن هذه النية، ورد في الروايات أنه تثاب على نيتك من دون أصلا حتى الانقياد، يعني لست بحاجة لانقياد خارجي لكي يتفضل المولى عليك بالثواب، مجرد أن تنوي نية الخير لك ثواب. بس هذا تفضل، ما
يعني كبحث إثباتي مثل نقول بأن هناك ثواب على الانقياد،
ثواب على الانقياد وثواب على نية الخير كمان من دون انقياد. يأتي تتمة البحث غدا والحمد